بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا في الحديث عن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أول ما بدأ به الرؤية الصالحة، فكان يرى الرؤية تأتي كفلق الصبح أي واضحة كما رآها تماما، ثم حبب إليه الخلاء أي التخلي في الأماكن البعيدة يخلو بنفسه مع ربه سبحانه وتعالى، ثم نزل عليه الوحي. الوحي له أقسام، القسم الأول وهي الرؤية الصادقة، وكان هذا هو مبدأ الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح كانشقاق الصباح من الليل من الظلمة. وقد جاء في الحديث رؤيا الأنبياء وحي، ولذلك نرى بأن إبراهيم عليه السلام رأى رؤيا أن يذبح ولده، فما قال هذه رؤيا واحتمال الصدق أو الكذب، أبدا، كان على يقين بأنها وحي، فقام لتوي وانطلق إلى مكة ليذبح ولده، وفعلا اتخذ الإجراءات في ذبح أو لذبح ولدي إسماعيل عليه السلام. أيضا الإلهام، وهو أن ينفث الملك في روع النبي، يعني لا يرى ولكن ينفث في روعه هذا الكلام الذي هو من عند الله عز وجل. فكما في الحديث إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وأحيانا يأتي كصلصلة الجرس، الصوت الشديد المفزع الذي يهز القلب، وليس معنى هذا بأن الجرس حلال أبدا، إنما التشبيه هنا في الصوت فقط، لكن الجرس هو من أمور النصارى، فليس التشبيه في المثلية إنما في جزء معين، وهو أن صوت الجرس شديد، كذلك كان صوت الوحي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كان شديد كصوت الجرس. أيضا ما أوحي إليه بلا واسطة، كما كلم الله موسى تكليما، وكما كلم الله نبينا في ليلة المعراج حينما أعرج به إلى السماء. أيضا أنه يرى الملك في صورته، يعني يرى الملك في الصورة الملكية لما رأى جبريل وله 600 جناح، فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحي. كذلك ربما يتمثل له الملك في صورة رجل، كما كان يأتي في صورة رجل من الصحابة كهيئة دحية كلبي. ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم يعني الوحي بداية، كما يعني سمعنا في المرة الماضية أنه جاء في غار حراء في صورة رجل، ولكن قوة الملك حتى ولو في هيئة الرجل قوية جدا، ولقال فجبذني أو غطني، ضمه إليه ضما شديدا حتى اشتد روعه وعظم خوفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم شديدا جدا، لدرجة أن بعض الصحابة جابر بن عبد الله رضي الله عنه يصف بأن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه سورة الأنعام وكان في سفر، فمن شدة الوحي ناخت الناقة، أثقلها شدة الوحي، وكان صحابي يجلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وكان فخذه على فخذ الصحابي، فلما نزل الوحي كادت فخذ الصحابي أن ترد تهش تكسر من شدة الوحي، فكان وقعه عظيم. ورغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أجع الناس وأقواهم قلبا، ولكنه لما خاطب هذا الملك اشتد عليه الأمر وعظم، وكان موقفا عظيما رهيبا ومسؤولية عظيمة لا يعني يتحملها إلا من اختاره الله عز وجل لهذا الأمر. الصورة التي تصور يعني شدة الوحي وشدة هذا اللقاء العظيم، حتى أنه قال لقد خشيت على نفسي، اشتد خوفه لدرجة عظيمة جدا أنه نزل يرجف فؤاده. تخيلوا بقى المسافة من غار حراء إلى بيتي في داخل مكة، مسافة طويلة جدا، ورغم ذلك ما زالت عنه الرجفة في بدنه وقلبي وكله، حتى أنه قال خشيت على نفسي. ودخل على خديجة رضي الله عنها وكانت كافرة، فدخل يرجف فؤاده تخيل بقى لما الفؤاد بيرجف يبقى كيف حال البدن؟ يهتز من رجفان القلب. وهو يقول زملوني زملوني، يعني من شدة الرجف يصيبه برد، يحدث نزول في الضغط شديد جدا مع هذه الرجفة فيشعر ببرد، فيقول زملوني من التزميل والتغطية. ومما يبين شدة الوحي ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت ولقد رأيته، تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا، في الأوقات الشديدة البرد. وكذلك حديث عبادة بن الصامت قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه، صابه من الكرب والشدة وتغير الوجه. أيضا يعني بعدما نزل بالوحي وأخبر زوجه بما وقع له، ننظر لهذا الموقف العجيب من هذه المرأة التي كانت كافرة، خديجة رضي الله عنها. فكان موقف خديجة يدل على قوة قلبها، يعني غالب النساء بتكون يعني دون شديدة الهلع والجزع، لكن لما رأت خديجة رضي الله عنها ما فيه وما الحال التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في قوة عجيبة جدا، فطمأنته وهدأته لما علمت فيه من خلال وخصال الخير، فلم تفزع من سماع هذا الخبر. وهذا حال المرأة الصالحة، أنها تشد من أزر الزوج عندما تشعر بأنه في محنة أو وقع في بلية تواسيه، واستقبلت الأمر بهدوء وسكينة. ولا أدل على ذلك من ذهابها فور سماعها الخبر، هي هدأته وطمأنته، ورغم ذلك أسرعت إلى ابن خالتها ورقة بن نوفل وعرضت عليه الأمر. يعني ما هو الأمر في هذا؟ لعلمها بأن ورقة كان على علم بالكتب الماضية وله علم واطلاع ومشهور عند العرب بهذا، عسى أن يكون عنده بيان لما عليه حال محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا كان موقف خديجة رضي الله عنها من خبر الوحي يدل على سعة إدراكه، أنها صاحبة موقف. يعني كثير من النساء لا يعرفن المواقف، موقف هلع تراها في شدة من الهلع، ربما الزوج يعني سقط في محنة أو تعرض لأذى أو بلية أو غيره، تعظم عليه البلاء والشدة، لكن هي صاحبة موقف في هذا الموقف الشديد، رأت زوجها في هذه الحالة ورغم ذلك ثبتت وطمأنته وهدأته. وهذا يدل على أنها جبلت على مكارم من الأخلاق، جبلت على مكارم من الأخلاق، ثم نظرت في حال زوجها فرأته كذلك، فيه من الصفات أنه كان كريم الخلق، كان أمينا، كان صادقا، كان محببا عند قريش قاطبة، كل من عرفه من قريش كان يحبه حتى لقب بينهم بالصادق الأمين. فلما رأت هذه الخلال تيقنت أنه لا يخزى، فقالت له لا يخزيك الله أبدا، وقد وصفته بأنه يصل الرحم، صفات بقى إيه؟ طبعا هذه لا يعرفها إلا القريب، يصل الرحم، وكون المرء يصل أرحامه وأقاربه هذا دليل على استعداده النفسي لبذل الخير والإحسان إلى باقي الناس، فإن أقارب الإنسان هم المرآة التي تكشف أخلاقه. يعني الإنسان في داخل بيتي مع أقاربي مع أرحامي مع أصهاري مع جيراني مرآة، فإذا كان فيه مميزا بالخير والفضل فلا شك أن هذه أعظم شهادة بالنسبة لباقي الناس. فإن نجح في احتواء أقاربه وزويه وكسبهم بما عليه من معروف كان طبيعيا أن يكون ناجحا في كسب باقي الناس، يكون عنده نجاح في كسب الباقي. فكانت أم المؤمنين رضي الله عنها خديجة قد سارعت إلى إيمانها الفطري وإلى معرفتها بسنن الله تعالى في خلق، إن رأت بأن الخير دائم وأن أصحاب الخير لهم يعني علو وأن أصحاب السوء مع مر التاريخ لهم السفول. ولذلك كان في العرب من اشتهر بمكارم وصفات من الأخلاق العالية، منهم من اتصف بالجود والكرم، ومنهم من اتصف بصدق الحديث، ومنهم من اتصف بإغاثة الملهوف، كل هذه الصفات كانت موجودة عند بعض الكفار. ولذلك يعني عدي بن حاتم سأل عن أبيه الذي اشتهر بين العرب قاطبة بالكرم والجود، فرغم هذا طبعا يعني له الصيت وله السمعة في الدنيا، أما في الآخرة فلا إن لم يمت على التوحيد. فلما رأت عند النبي صلى الله عليه وسلم رصيد من الأخلاق والفضائل والكرم والجود شهدت بهذا. فهذه المواقف طبعا تدل على ما جبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الخير العظيم، فلا يفضحه الله أبدا ولا يخزيه الله أبدا. فقالت والله لا يخزيك الله أبدا. واستدل بهذا أيضا على أن الكافر أيضا لو عنده مكارم الأخلاق لا يخزى في الدنيا، يعني في الآخرة ربما يعني ينال حظه وافيا كاملا في الدنيا لما جبل عليه من خلق، ولكن لو مات على غير التوحيد طبعا دخل النار، لكن في الدنيا لابد أن يكون له أيضا المكانة والصدارة بين الناس، يعني لا يخزيه الله في الدنيا. كانت موقنة بأن زوجها فيه من خصال الجبلة الكمالية ومحاسن الأخلاق الرصينة وفضائل الشيم المرضية وأشرف الشمائل العلية وأكمل النحائز الإنسانية، ما يضمن له الفوز في الدنيا وكذلك أيضا في الآخرة، ويحقق له النجاح والفلاح. وقد استدلت بكلمات عميقة على الكمال المحمدي، على صفة الكمال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد استنبطت خديجة رضي الله عنها من اتصاف محمد بتلك الصفات أنه لن يتعرض في حياته للخزي أبدا، أي لا يخزيك الله أبدا، لأن الله تعالى فطره على مكارم الأخلاق، وضربت المثل بما ذكرته من أصولها الجامعة لكمالها. ولذلك يعني بعض أهل العلم يقول ولم تعرف الحياة في سنن الكون الاجتماعية أن الله تعالى جمل أحدا من عباده بالأخلاق الكريمة ثم أزاقه الخزي في حياة الدنيا، كما قلنا حتى ولو كان كافرا لو اتصف بخلق وبأداب حسنة لا شك أنه مرفوع عند الناس ونال حظه من هذا، ولكن كما قلنا المقياس في الآخرة يختلف، لأن العبرة في الآخرة بما له عند الله عز وجل. ولم تكتفي خديجة رضي الله عنها بمكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم دليلا على نبوته، يعني لما جاء هذا طبعا الأمر كان بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم غامض وبالنسبة لخديجة غامض، فلما أخبرت ابن خالتها بما قال فذكر قال هذا الناموس الذي أنزل على موسى، هذا دليل على أن هذا سيكون نبيا، فاطمأنت لهذا وكان عندها شواهد تدل على هذا لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الفضل والمكانة والعلو قبل أن يبعث وقبل أن يوحى له. ورقة بن نوفل يعني كان عنده أن هذا زمان ينتظر نبي، وأن البشرية أحوج ما تكون إلى هذا النبي وقد بشر به في الكتب السابقة الماضية. حتى لما بلغ ورقة هذا الخبر كان ينشد أبيات كثيرة تدل على تشوقه لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم لما هو عليه الحال من النبوة في مبدأها إلى منتهاها. فحتى أنه من قولته المشهورة ليتني فيها جدع، أي صغير، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فأنصرك نصر مؤزر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيه، صلى الله عليه وسلم لا يعرف ما يتبعات وما سيكون بعد أن يوحى إليه، فقال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، يعني سنن الحياة بأن أصحاب النبوات وأصحاب الدعوات الخيرات يعادون في الدنيا، ولكن الغلبة لهم في الدنيا والآخرة أو في الآخرة طبعا يقينا. من ضمن أشعار التي قالها ورقة لجشت وكنت في الذكرى لجوجا، لهم طالما بعث النشيج، ووصف من خديجة بعد وصف، فقد طال انتظاري يا خديجة ببطن المكتين على رجائي، المقصود بالمكتين يعني مكة وما حولها من ربوع، ببطن المكتين على رجائي حديثك أن أرى منه خروج، بما خبرتنا من قول قس، أي قس بن سعيدة، من الرهبان أكره أن يعوج، بأن محمدا سيسود فينا، الدلالات والعلامات على هذا، بأن محمدا سيسود فينا ويخصم من يكون له حجيجة، سيغلب من يحاج بالبرهان وأيضا باللسان وبالسنان. ولقد صدق ورقة بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني ظهرت الآيات والدلالات على إسلامه، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. منها الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين، وهذا في المستدرك، وحسنه جماعة، وفي رواية أبصرته في بطنان الجنة وعليه السندس، لأنه كان في الجنة ويلبس السندس، دلالة على أنه يعني دخل الجنة ومات وهو من أهل الجنة. قامت خديجة رضي الله عنها بدور مهم جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعني الداعية إلى الله عز وجل وطالب العلم لابد أن يختار من النساء ما تعين على الطريق، لأن طريق الدعوة إلى الله عز وجل وطريق العلم وطريق السير إلى الله تبارك وتعالى يحتاج إلى يعني شخص ماهر خريت وأن يعان، لأن كثير من النساء معوقات مثقلات. وطبعا يعني من آيات الله عز وجل أن جعل الرجل لا يستروح إلا مع المرأة، ولا المرأة تستروح إلا مع الرجل، ولكن لابد من الاختيار الذي يكون اختيارا صوابا يدل الشخص به على أنه معان في طاعة الله عز وجل. لذلك ننظر إلى حال خديجة حتى قبل أن تسلم وأن تعرف الإسلام، لما رأت عنده ميول وحب إلى أن يخلو بنفسه أيام، طبعا هذه الأيام في عرف الزمان كثيرة، يعني الليالي ذوات العدد أي دون العشرة، ممكن 3 أيام 4 أيام 5 أيام 6 أيام 9 أيام، ورغم ذلك كانت تعين على هذا، فكان ينزل إليها ويجلس معها أياما أخر ثم يتزود من عندها لمثلها حتى يخلو في هذه الخلوة، وكانت تعينه على هذا جدا رضي الله عنها. فلذلك يعني المرأة في حياة الداعية لها وقع آخر يختلف عن باقي النساء، فلابد للمرأة التي يعني وفقها الله عز وجل لطالب علم أو لمن يدعو إلى الله تبارك وتعالى أو لمن هو منشغل بأمر من أمور الآخرة، لابد أن تعينه على هذا، لأن لها مثله. يعني مجرد أن المرأة تعينه حتى ولو بكلمة طيبة ولو بهدأة منها، لأن كثير من النساء مشغبات، بمعنى أنها تريد للزوج أن يكون بجوارها دائما 24 ساعة، ليس من أجل يعني كما هو في عرف المعاصرين الحب، لا، هي مجرد إحساس بشيء بأمراني، الأمر الأول التملك، الأمر الثاني بأن المرأة لا تستروح كما أن الرجل لا يستروح إلا مع المرأة، فلا تستروح إلا مع الرجل. لكن يعني لن يستقيم سير العبد إلا بمخالفة الهوى، يعني مخالفة الهوى. الإنسان طبعا في الدنيا لابد له من صعاب وأتعاب، وأن الجنة حفت بالمكاره أي بما يكره الإنسان، فليس كل ما نتمنى نفعله ولا كل ما نرغب فيه نأتيه، فلابد من إيه؟ من استحضار أمر واحتساب أمر عند الله عز وجل. فلابد لمن هذه اللي على هذه الشكلة أن تصبر على يعني مر الحياة مع طالب العلم ومع الدعية إلى الله عز وجل، عسى أن تلحق في الركب أو مع الركب في أعلى عليين إن أخلصت النية لله تبارك وتعالى. فهي قدوة رفيعة لزوجات العلماء والدعاة وطلبة العلم. فالدعية إلى الله ليس كباقي الرجال الذين هم بعيدون عن أعباء الدعوة وعن العلم النافع وعن تبليغ أمر الله عز وجل وعن تحصيل العلم وعورة وصعوبة، فمن الصعب أن يكون مثلهم في كل شيء. إنه صاحب هم، هم يؤرقه بالليل ويؤرقه بالنهار، يحمل بين جنبيه هموم أمة، فإن شاركته في ذلك أعنته على هذا الطريق ويسرت له السبيل. يحمل هم أمة من ضياع لأبنائها ومن أخذ بأيديهم إلى سبيل النجاة ومن دعوة إلى يعني دفع الفساد وزيادة شوكة أهل الإسلام، كل هذا لابد أن يكون موجودا عند هذه المرأة التي تكون زوجة لهذا الشخص. وكذلك عنده هموم عظيمة جدا لما يصيب حال المسلمين، يعني بعض طلبة العلم وبعض الدعاء وبعض العلماء يحمل هم الأمة بأسره، بل ربما في الحاضر والماضي والمستقبل، فلابد يعني أن تكون الأمة مهيئة أو نساء الأمة مهيئة إلى هذه الأمور. أيضا ربما يقع عليه من ظلم ومن طغيان وبطش وجوع وإذلال وآلام، لأنه متقلب، يعني ربما لا يجد ما يسد به جوعته وتستره وتحفظه وتصون عهده إلى أن تبلغ معه الأمال وتحط برحلها معه في الجنة إن وفق وعين على هذا. المرأة الصالحة لها أثر في نجاح الدعوة وتبليغ أمر الله عز وجل، وقد اطنح ذلك من موقف خديجة رضي الله عنها وما قامت به من الوقوف بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يواجه الدعوة والوحي لأول مرة. ما ولولت ولا صرخت ولا جزعت ولا فزعت ولا أخذته إلى طبيب نفساني أو بك جنون أو أبدا، كان عندها رصيد بأن هذا الرجل فيه رجولة وفيه صفات ما رأت مثلها قط عند من رأت ومن تعاملت من الرجال، فساعدته على حمل هذه الرسالة وحمل هذه الدعوة حتى انطلق داعيا إلى الله تبارك وتعالى. طبعا يعني هذا الأمر يعني صلى الله عليه وسلم ما نسيه لها، ولذلك يعني في العام الذي ماتت فيه كان يسمى بعام الحزن، إنها كانت بالنسبة له الحنان الداخلي الذي يمده ويشحذه حينما يخرج، فكان يعاني من قريش ما يعاني من صد وإيذاء وإعراض وسب وسخرية، فيعود إلى بيت خديجة فتمحو عنه هذا كله وتزيله تماما لما جبلت عليه من مكارم وخصال كانت عالية، فكان هذا بمثابة القوة والشحنة إلى أن انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته بلا تعثر. وذلك الذي عام الذي ماتت فيه يسمى عام الحزن، يعني بعد حوالي عام تقريبا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده وحشة، فجاءته زوجة عثمان بن مضعون وقالت يا رسول الله أراك استوحشت بعد خديجة، يعني في وحشة عندك؟ فقال نعم. فقالت أخطب لك إحدى النساء، قال من؟ قالت ثيب وبكر. فقال من الثيب؟ قالت سودة بنت زمعة. ومن البكر؟ قالت عائشة. وفعلا سبقت أسرعت المرأة وخطبت سودة رضي الله عنها، ثم انتقلت بعد ذلك إلى عائشة كانت صغيرة، وطبعا الكلام هذا معروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني حفظ لها هذا الوفاء، ولذلك بقى الكلام لما لم يتزوج على خديجة في فترة العهد المكي؟ الأمر كان أعلى وأعظم من هذا، يعني صلى الله عليه وسلم كان لا يأمن على نفسه ولا على الجلوس في أي مكان في مكة، كان إيذاء مستمر وأحمال وتبعات لهذه الدعوة ما استروح إلا بعد أن وصل إلى المدينة، يعني كان في حالة من الصعاب والشدة، هو وأصحابه يكادون يتخطفون كما تتخطف أو كما تخطف الطير. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل أصحابه مرة إلى هجرة الحبشة، ومرة ينزوون ومرة يخرجون، وكان التعبد في سوريا كاملة كما سنذكر الآن، وأحدهم كان لا يأمن أن يتخلى، وكان إذا صلى خرجوا إلى الفيافي وإلى الجبال يصلون فرادى خفية من قريش، فكان الوضع طبعا لا يتحمل يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينشغل بما هو يعني أهم من هذا. وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة كان عظيم جدا، يعني حتى بعد أن تزوج بعدها بكثير من النساء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مثالا عليا للوفاء ورد الجميل لأهله، فقد كان في غاية الوفاء مع زوجته المخلصة الوفية في حياتها وبعد مماتها، وقد بشرها النبي صلى الله عليه وسلم ببيت في الجنة في حياتها، وأبلغها سلام الله جل وعلا لها ما سلم الله على امرأة قط إلا على خديجة، أرسل لها جبريل يبلغها السلام من رب العزة تبارك وتعالى لمكانتها عند الله عز وجل، وأنها كانت النواة الأولى في نشر هذه الدعوة وفي تثبيت قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني حتى نرى من المواقف المهمة جدا بأن سند الرجل وخاصة عند العرب العم الأب الجد هذا هو السند، المرأة ما كان لها سند، ورغم ذلك نرى بأن عم النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يخذله لما اجتمعت قريش وما زالوا به حتى أقنعوه بأن يقنع محمد أن يقعد وأن يقف، فعرض عليه الأمر وقال يا محمد إن بني قومي عرضوا علي أمر، يعني إنهم إن أردت مالا أعطوك، إن أردت جاها ملكوك، إن أردت زواجا زوجوك إلى آخره، فنزل عمه حتى النبي صلى الله عليه وسلم بكى وحس بأن عمه خاذله، أما خديجة رضي الله عنها فلا، حتى مجرد أنه عرض عليها الإسلام أسلمت لتوها
وكانت أول من أسلم على ظهر الأرض وسمعت القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي الصورة التي سمعها من جبريل في غار حراء. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث رواه البخاري ومسلم، قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرئ عليها السلام من ربها عز وجل، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. يبقى هنا بشارة لخديجة من رب العزة تبارك وتعالى سلاما وكرامة لها رضي الله عنها. أيضا يعني عائشة رضي الله عنها كانت، وده من العجيب اللي تعجب منه العلماء، قال الذهبي والله حيرني من غيرة عائشة من امرأة ماتت ما رأتها قط، ورغم أنها شاركها في النبي صلى الله عليه وسلم 9 من النساء ما غارت من واحدة منهن، وكانت غيرتها من خديجة رضي الله عنها. قالت عائشة رضي الله عنها لما سمعت كثرة ذكر خديجة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، لا من زينب ولا صفية ولا أحد من النساء قط. وهذا من رحمة الله بها كما قال الذهبي رحمه الله تعالى، إنها لو غارت من امرأة حية ستنقص عليها عيشة، وذلك إذا وقعت الغيرة في قلوب النساء وخاصة لمن عنده أكثر من واحدة سيجنن عيشة ويسيء حياتها والعياذ بالله، وتتحول يعني حياتها إلى جحيم. فلذلك من نعم الله على عائشة أن الله حفظها من ضرائرها الأحياء، ولكن كانت تغار من خديجة. قالت ولكن كان صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول إنها كانت وكانت ويثني عليها خيرا وكان لي منها الولد. وأظهر النبي صلى الله عليه وسلم البشاشة والسرور لأخت خديجة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستروح راقد يعني في قيلولة، فطرق الباب، الطرقة دي كانت لها علامات في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه أحس بأن هذه اليد التي طرقت الباب كيد خديجة، فقام فزعا وقال اللهم هالة أخت خديجة، تشبها بضرب الباب الذي كانت تفعله خديجة رضي الله عنها. فكانت فعلا كما قال هالة رضي الله عنها أخت خديجة، اللهم هالة بنت خويلد. فدخلت وأجلسها بجواري ويعني قابلها استقبالا جيد، طبعا هذا قبل نزول الأحكام الشرعية اللي هي في تحديد المحارم وإلى آخر، يعني أخت الزوجة ليست بمحرم. قالت فغرت فقلت وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، يعني ما لهاش أسنان، سنانها رايحة ما فيش إلا اللثة اللي لونها أحمر بينه، وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر فأبدلك الله خيرا منها. طبعا يعني كلام ممكن الواحد يتجمل فيه، لأن طبعا يعني يجوز الإنسان يداري المرأة، واحدة الاثنين يقول لها أنت أحلى وأنت أفضل وأنت مش عارف إيه، ودي بوش دي بوش، يعني يجوز هذا. ولكن موقف النبي صلى الله عليه وسلم هنا موقف كان موقف ثابت حتى لا تتزعزع صورة خديجة عند أحد من النساء ولا من نساء المؤمنين، فقال لها الكلام الذي ذكرناه سابقا، وكان يظهر الحفاوة والبشر بامرأة اللي هي أختها إلى آخره واستقبال الحافل بها، وكان يقول والله والله، حتى قالت خديجة فما ذكرتها بعد إلا بخير. طبعا يعني هذا كما قلنا صورة من صور الوفاء في أول الطريق وفي أول الدعوة لما قدمت وقربت خديجة رضي الله عنها للدعوة للمسلمين عامة وللنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. بالنسبة لسنن التكذيب، وأول ما واجه به النبي صلى الله عليه وسلم قريش، إنه معروف فيهم إنه الصادق الأمين، كان قليل المخالطة بهم، كان يستروح بقلبه في غار حراء، فلما أمر بالمخالطة واجه عنيف القول والفعل، يعني وجد صدود ما كان يتوقعه ولا كان يتخيله صلى الله عليه وسلم. فهذه الكلمة رنت في أذني لما قال ورقة بن نوفل يا ليتني فيها جذع، الجذع اللي هو صغيرة، جذع إذ يخرجك قومك ليتني أكون حيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجي هم. متعجب يعني لما ما الذي فعلت يعني أو ما الذي يعني جئت به لضرهم، ما جئت إلا لخيرهم ولإصلاحهم. قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، ويدركني قومك أنصرك نصرا مؤزرا. لو أنا حيت إلى أن يكون وقت معك سأنصرك وأدافع عنك. فقد بين سنة من سنن الأمم مع من يدعوهم إلى الله عز وجل والخير، هو التكذيب، ده رقم واحد. فإن غلبوه أخرجوه، وإن غلبهم داهنوه ونافقوه. ولذلك النفاق لم يظهر إلا في المدينة. في مكة هو اللي كان مغلوب، لهم الغلبة، فكان مقهور، الضغط، الشدة، التعذيب، الآلام، الجراح. لما غلب في المدينة أيضا كان في هناك كفار، ولكن اندسوا بين المسلمين، وكان خطرهم أيضا أعظم وأشد من خطر الكفار في مكة. فمن سنن الأمم مع من يدعوهم كما ذكر عز وجل، قال تعالى عن قوم لوط: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. يعني حتى لو دعاهم من الأخلاق التي يتفق عليها الجميع، يعني الكل يتفق على أن اللواط والزنا وهذه الأشياء في جميع الملل وجميع الأمم أنها حرام، يعني حتى بين أحط خلق الله من البشر متفقون على أن هذا حرام وقذرات، ورغم ذلك انظروا اتفقوا جميعا على إخراج من يتعالى عن هذه الدناءات، إنهم أناس يتطهرون. وأيضا كما قال عز وجل عن قوم شعيب: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين أمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، بمعنى يمعانا يعلينا لئن لم توافقوا أخرجناكم. فقال شعيب: أولو كنا كارهين، يعني لن نخرج إلا كراها، لكن نحن نوافق فلا. فقال أولو كنا كارهين، بمعنى لن يحدث هذا قط، أي لن نرجع عن ديننا أبدا، ولن تخرجون من أرضنا إلا كارهين. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم. ولذلك يا أخواننا لابد نحن في قضية مهمة جدا، أن من كان مع الله عز وجل معان، بمعنى أن معية الله معه. احفظوا هذا جيدا، من اتصف بخلق ونفس زكية وثبت مع الله عز وجل وكانت أعماله لله تبارك وتعالى، يعلم أن الله لن يضيعه قط إطلاق. يعني على مدى التاريخ كل من دعا إلى الله عز وجل لاقى ما لاقى وتعنى، ثم كانت لهم الغلبة. بالنسبة لفترة الوحي، وهذه أيضا من أصعب الفترات مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الوحي بعدها انقطع، وهذا لأن يهيئ النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر العظيم. لأن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لاقى منه شدة ولاقى تعب وعناء عظيم جدا، حتى أنه ظل أياما مهموما. فالوحي انقطع فترة من الزمان، طبعا في أقوال كثيرة في هذا، ولكنه انقطع أياما معدودة، وهذا هو الراجح. يعني ليس كما قال بعض المفسرين عاما أو ستة أشهر، هذا الكلام بعيد تماما، إنما هي أيام معدودة فقط ليتهيأ وليشتاق لدفعة الوحي الجديدة التي ستنزل عليه صلى الله عليه وسلم. أيضا في بعض يعني طبعا في أقوال مثلا قالوا دامت حوالي سنتين أو ثلاث سنوات أو نصف سنة، هذا لم يثبت إطلاقا، إنما هي أيام كما ذكرنا. أيضا في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم يعني من شدة ضيقه كاد أن يتردى من شواهق الجبال، هذا الكلام أيضا ضعيف لا يثبت، إنما هو فعلا حس بمرارة وضيق وشدة لغياب وانقطاع الوحي عنه، فلذلك لما جاء كان في شوق وفي رغب وفي طلب. بالنسبة لتبليغ الرسالة إلى المرحلة التالية بقى، وهي أن الله عز وجل أمره أن يبلغ رسالة ربه بعدما الانزواء وبعد يعني التعبد في الغار والبعد عن الناس وعدم المخالطة أمر بالبلاغ والبيان. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم معرفة اليقين أنه أصبح نبي، يعني بعدما بلغه ورقة بالذي سيحدث وبعد رجوعه وعود الوحي مرة أخرى صار عنده يقين أنه نبي، فأمر بالبلاغ والبيان، فبدأ بالبلاغ وبدأ بالبيان بعد أن أقر في نفسه وتيقن أنه رسول من عند الله عز وجل، وكذلك زوجه خديجة رضي الله عنها. فلذلك نزلت أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. في لفتة جميلة جدا أن الله عز وجل قال له يعني قم فأنذر وربك فكبر، يعني ادعو الله عز وجل وعظم أمر ربك في نفسك وعند الناس، ثم قال بعدها وثيابك فطهر، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان طاهر النفس وإلا لم ينزل عليه الوحي، ما نزل عليه الوحي إلا لطهارة نفسه صلى الله عليه وسلم، صانه الله قبل الوحي صون عبد ادخره الله عز وجل لهذه المهمة العظيمة. فأمره هنا وثيابك فطهر، لأن طهارة الظاهر تدل وتذكر بطهارة الإيه؟ الباطن، لابد أن يجتمع الإيه؟ الإثنان. وذلك ينبغي لصاحب الثوب الأبيض النظيف أن يراعي طهارة إيه؟ قلبه وبياض قلبه، ولا يغتر بالظاهر فقط. فهذه الآيات أمر بتبليغ الدعوة والقيام بالتبعة، وقد أشارت هذه الآيات إلى خلاصة الدعوة أن الله أرسله رسولا ليبلغ العباد والناس بأمر الله تبارك وتعالى. وأيضا كلمة قم فيها شيء من الأمر والقوة، أن الأمر ليس يحتاج إلى يعني تباطؤ أو تراخي، إنما يحتاج إلى فزعة وقومة بعلو همة لتبليغ أمر الله تبارك وتعالى. أيضا في قوله والرجز فاهجر، ليكن قصدك ونيتك في تركك ما تركت لله عز وجل. احذر، احذر أن تنتقل من حال إلى حال بلا نية، احذر أن يكون عملك لغير الله. ولذلك يعني الإنسان طبعا بينتقل العبادات كثيرة والطاعات متشعبة والأبواب ربما يتعنى العبد في الوقوف أمامها، عبادات كثيرة جدا وتكاليف أنت مأمور بها. احذر حينما تتقلب من عبادة إلى عبادة ومن طاعة إلى طاعة أن تتقلب بلا نية. وذلك بأنصح نفسي وإخواني، يعني ممكن الإنسان داخل المسجد يصلي الصبح الظهر داخل أو بيصلي وخلاص، لابد أن القلب يعتصر ويتجه إلى الرب سبحانه وتعالى، يبقى فيه حضور، كما أن البدن حاضر لابد أن يكون القلب أيضا حاضر، كذلك في باقي العبادات. فاحذر أن يكون العمل مجرد عمل فقط. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، نسفه عدم الإخلاص. ولذلك في قول عز وجل هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، اشتغل جامد ولكن تصلى نارا حامية والعياذ بالله. فذلك احذر أن يكون ليس لك من طاعاتك وقرباتك إلا فقط الفعل بلا استحضار نية. وذلك كان بعضهم حتى يستحضر النية في لبس النعل، حتى اللقمة يضعها الرجل في في امرأته بدعب الزوجة بنية له فيها أجر. مجرد يعني أي طاعة أي قربة أي سنة أي مباح. وذلك العلماء يعني أهل الأصول وضعوا الشيء المباح من الأحكام التكليفية الشرعية وسموها الأحكام الخمسة. الأحكام الخمسة المفروض أربعة فقط، الواجب والمندوب اللي هو السنة والحرام والمكروه، هم دول الأربعة. فأضافوا قسم خامس من الأحكام التكليفية الشرعية وهو المباح. لماذا؟ قالوا لأن المباح أيضا إذا احتسبه العبد لله عز وجل وأخلص فيه النية يؤجر عليه. يعني لو كلت تفاح برتقال، صباع موز، واحتسبت هذا أن هذه نعمة من نعم الله عز وجل، شكرت الله عليها واستعملتها حتى تغض الطرف عن النظر لما في أيدي الناس وتستعين بها على طاعة الله عز وجل، لك فيها أجر. الرجل يقبل امرأته له فيها أجر، رغم أن هذا شيء هو مطلوب ويطلبه. كل شيء من المباحات يكون فيها أجر إذا الإنسان استعملها في طاعة الله عز وجل، وأيضا يكون عليه وزر إذا استعمل المباح في غير طاعة الله عز وجل. المشي مثلا، المشي ده إيه؟ واجب ولا محرم ولا سنة؟ المشي ده إيه؟ مباح. واحد ماشي ما فيش مشكلة، ممكن لا تقوله لا حرام ولا حلال، ولكن إن سار إلى المسجد فهو كالسير إلى المسجد عبادة وطاعة، وإن سار إلى النادي أو إلى مكان مثلا فيها يعني خلل وكذا على حسب النية. فالمباح قد يكون واجبا وقد يكون حراما، قد يكون مسنونا وقد يكون مكروها، إذا دخل في التكاليف الايه الشرعية. فلذلك احذر أن تفعل عملا بلا نية. سفيان الثوري كان واقف فرأى جنازة، فعشان طبعا لا يظهر التغير، لأن طبعا النية في القلب لكن بيظهر على الوجه بعض الايه التغير لاستحضار النية، فاتجه فصاحبنا شافه كده لقى يعني في شيء غريب. فبعد ما انطلق إلى الجنازة قال رأيتك عملت عملا، قال كنت أستحضر نية، إني لازم أستحضر أن أعمل العمل من غير نية ما ينفعش. ولذلك الجيل الأول يا أخوانا كانت أعمالهم كالجبال، كانت أعمالهم عظيمة جدا، قليل العمل كان يتعاظم. تخيل مثلا أن الرجل لا يتصدق بنصف تمرة، نصف تمرة يربيها الله عز وجل له كما يربي أحدكم فلوة، المهرة لو ابن الفرس أو بنت الفرس صغيرة، فتأتي يوم القيامة أي التمرة نصف تمرة هذه كالجبل من الأجل. إيه بقى ليه؟ بالاحتساب. لكن ممكن أن أتصدق باللي معايا كله بنصف، لكن ما في احتساب، بل قد يكون هذه الصدقة وزر على صاحبه، كحالي من أنفق ماله آناء الليل وأطراف النهار ثم جاء به يوم القيامة فعرفه الله نعمه ماذا عملت، فيقول يا رب أنفقت فيك آناء الليل وأطراف النهار، فيقول له الله عز وجل كذبت. بس هو مش كذاب، ده هو صادق، أنفق، كان عنده آلاف مؤلفة من الأموال، أعطى هذا المحتاج وهذا الفقير وهذا المسكين وهذا وهذا، وأعمال الخير والمساجد ومش عارف إيه وإيه، كل ده أنفق، كذبت. هو مش كذاب، ولكن قال له عز وجل بين لهم العلة التي عنده، إنما أنفقت ليقال منفق. عاوز الناس يقولوا فلان ده راجل، يا سلام ده بيدي للناس ونال حظ في الدنيا من السمعة، ضع هذا. فكان هذا سببا في دخول النار والعياذ بالله، إنه إيه نال الأجر ونال الثناء الحسن من غير الله عز وجل. وذلك من السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدق أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، إن أخلص العمل لله عز وجل. لذلك يا أخوانا لابد لأي عمل صغر أم كبر لابد فيه من استحضار النية. أنتوا عارفين التخلي دخول الخلاء، لو استحضرت فيه النية تؤجر، أنك تفرغ ما في بطنك وتحتسب هذا العمل لله عز وجل، أن تستعين بعد ذلك على طاعة الله تبارك وتعالى. من الطريف يا أخوانا أن سفيان الثوري رحمه الله تعالى لما نزل إلى اليمن، طبعا يعني سفيان كان له حب في قلوب العلماء، حب شديد، وهذا من الله عز وجل. فلما نزل على عبد الرزاق الصنعاني أكرمه إكرام شديد جدا، جاء وراح ذابح له ذبيحة واشترى له من عنب، العنب من عنب اليمن، وفواكه وأطعمة وأطعام كثير جدا. فتحرج سفيان أنه يمتنع، أكل، فلما أكل وأكل أكل جيد، فقال لعبد الرزاق يقال أعلف الحمار وكده، اعلفه وشيل على ظهره بقى زي ما أنت عاوز. فقال فربط بطنه، ده عبد الرزاق فربط بطنه، أي بيذكر عن سفيان، فربط بطنه وقام بعد العشاء يصلي حتى الصباح، رغم أنه مسافر، أنه استعمل شوية الأكل اللي كلهم دول كالدابة حينما تعلفها للعمل. عمر ما في حد يا أخوانا بيعلف الدابة عشان بس إيه يسمينها، إلا إن كانت للأكل، لكن واحد عنده حمار ما بيشتغلش يعمل في ايه؟ في مرة اذكر واحد كان عنده حصان ورجله انكسرت، حصل فيه كسر، طبعا مش عارف يعمل له حاجة، فلقيته جاي بدور عليا بالحصان بتاعه، اعمل في المصيبة اللي معاه دي ايه؟ فطبعا ابتسم بقول اذبحه اعمله في ايه، مش عارف ايه الحل ده، لدرجة ان انا بحاول يعني يدوب اقطر له في الاكل، بس برضه بحاول ايه الاقي له لقمة ايه ياكل. الشاهد انه حتى يعني عاوز يمنع عنه الاكل، لان الخير الذي ياتيه منه ايه امتنع. كذلك انت ان لم تستعن بطعامك وراحتك ووقتك وزمانك في طاعة الله عز وجل كنت بئس العبد والعياذ بالله. اذن لابد ايه النية تتوجه بها في كل، حتى في الكلام اللي بتقول. والله انا وعظت موعظة، هذه الموعظة لمن؟ لله وللغير الله. ان اردت بها وجه الله عز وجل بصدق نجوت، وان اردت بها يعني انك اعجبت الناس ونلت عندهم مكانة وحظ هلكت والعياذ بالله. اذن لابد ان يتجه القلب الى الرب في كل باب من الابواب تطرقه للدخول على ربك سبحانه وتعالى. ايضا فالرجز ليكن قصدك ونيتك في تركك ما تركت فطرة وطبعا هجرة تكليفا لله عز وجل وتعبدا لتكون قدوة لأمتك، إنما أن تصلح نفسك لأن تكون إيه قدوة تدل بنفسك على الله عز وجل. لذلك الإنسان إخوانا حتى أصحاب المعاصي والذنوب من أهل الفضل، ما من أحد إلا وهو صاحب معصية، فتسترك بفعل المعصية أهون من جهرك به، وليس هذا رياء. يعني حاول كده قدام الناس تظهر ان الملتزم ده كويس، حتى ولو كنت انت مش كويس، حتى لو خالف ظاهرك طبعا هذا لا شك ان هو يعني مزالق، ان لابد الانسان يكون مبطن ومظهر، صورة وباطن، فلابد ان تكون صورة اسوة قدوة لمن يراك. لكن تخيل لو أنك جاهرت بالمعاصي ورغم أني سمتك من أهل الفضل والصلاح، هان الدين عند الناس. وذلك أنا بعتبر يا أخوانا الجريمة الآن الذي ينتهكها المسلمون على ظهر الأرض بعدم تطبيقهم لشرع الله عز وجل وحكم الله تبارك وتعالى جريمة عظيمة جدا. إن الكفار يرون حال المسلمين الآن الغشاش الكذاب اللي يعني بيسر أشياء كثيرة جدا من المخالفات ربما قد لا تكون عند هؤلاء الكفار. تبص لها الأكل فيه غش، الشرب فيه غش، الصناعة فيها غش، كل شيء فيه غش، الرشوة، كل هذا البلاء يعني جرأ الكفار على المسلمين. لذلك حاول أن يكون المظهر بتاعك حتى لو كان المبطن يعني في سوء تغيره، بس لابد أن تظهر الخير. بعض العلماء كان جالس في مجلس، فيعني طبعا كان الثناء عليه حسن، كان من أهل الفضل هو الحارث بن مسكين. فالإمام النسائي كان في جوار الغرفة كده وسمعوا بينشد يقول إيه، يظنون بي خيرا وما بي من خيري، ولكني عبد ظلوم كما تدري، سترت عيوبي عن عيونهم وألبستني ثوبا جميلا من الستر، فصاروا يحبونني وما أنا بالذي يحب. يعني ذنوبي عنهم مستورة، وده المفروض انك تستر عيوبك وذنوبك عن الناس حتى ولو خلوت. وذلك جاء رجل ابن عمر قال انت فبكى وقال اسكت، لا تدري ما يفعل ابن امه اذا اغلق عليه الباب. لكن ليس معنى هذا بقى انك تتمادى في الذنوب والمعاصي وهتك الستر حتى يصل الى الجراء على الله عز وجل، لا. يعني شيم الصالح انه ينزلق في المعصية ويرجع بسرعة ويعود ويندم ويبكي ويخشع، وقد يكون المعصية يعني أثقل، يعني أثقل من يعني ما عنده من إيمان، لكن بالدفع والاستغاثة قد تزول. لكن ليس معنى هذا كما قلت أنك تظهر يعني الجراءة والمعصية حتى يراك الناس، فإما أن يذموك وإما أن يتأسوا بك بما أنت عليه من معاصي وبما أنت عليه من ذنوب. أذكر للأسف الشديد واحد أخ ملتحي لحية كبيرة ما شاء الله، وجالس يعني يعني في مكان عام يعني في حديقة، ومسك البتاع الكبيرة دي شيشة وعمال يكركر، ولحيته كبيرة، منظر كان شرس والله. يعني كان عندي محاضرة كاد أن يدمي قلبي، رغم أنه لو تستر قد يكون أعظم له في الأجر، مما فعل من هذا الجرم، أنك تظهر أمام الناس حال هؤلاء اللي ظاهرهم الالتزام. فلذلك ينبغي للإنسان يا إخواننا أن يستر عيبه وأن يدعو الله بالستر. أعظم نعمة أن يسترك الله عز وجل. وذلك موقف أذكر نفسي وإياكم به، يعني بعض أصحاب المعاصي والتفريط ربما يعني يعصي الله عز وجل، يعني يسأل الله أن نكون كذلك عن غير تعمد، لكن ليه ذنوب وله معاصي بس سترت عن الناس، الناس شايفين منك صورة الحسن. فجاء بهذا العبد يوم القيامة فأعطاه الله صحيفة فيها بعض الذنوب، يقرأ كده في الصحيفة يشوف بقى ايه، كل شهر في كذا، كل أسبوع كذا، كل سنة كذا، شوية معاصي، حتى يظن أنه هالك خلاص ذنوب هيضيع. فيقول في نفسي يعني ما لي لا أرى ذنوبا أنا فعلتها ليست هنا، يعني الصحيفة فيها بعض بس ذنوب، ذنوب تدخل جهنم. فيقول الله له الله عز وجل قد سترتها عليك، يعني هذا عن يعني من الله عز وجل على سبيل الستر، قد سترتها عليك في الدنيا وها أنا أسترها عليك في الآخرة. ثم تطوى الصحيفة ويؤمر به أن يدخل الجنة. ولذلك إخواننا في حديث عائشة رضي الله عنها في قوله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، فقالت عائشة رضي الله عنها أما قال عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال يا عائشة ذلكم العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب، بمعنى أن الله إذا أراد بعبده الخير فعل كما فعل مع صاحب الصحيفة ده، إنه جاب له شوية ذنوب من الذنوب بعض الكبائر وبعض الصغائر ووراهم له وخلاص وأيقن أنه هالك، فيستره الله عز وجل إن عرض عليه بعض الذنوب. ولكن إن أراد الله هلاك عبد والعياذ بالله جبل كل ذرة، كل ذرة عملها منذ أن بلغ إلى أن مات، جميع الذنوب وجميع المعاصي صغائر وكبائر، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا كله. هنا بقى طبعا نسأل الله السلامة اللي هو بقى يناقش بقى على إيه، على كل حاجة. يوم السبت الساعة 6 الصبح، 5 الصبح، 4 الصبح فعلت كيت 6 ودقيقة، 6 ونص دقيقة، 6 ودقيقة وربع، كل هذا لحظة بلحظة يدون عليك يوم القيامة مثقيل الذر، الزمن والمكان وكل معصية قد اقترفتها، إن نسأل الله السلامة إن لم ينجينا الله عز وجل هلكنا. فلذلك ينبغي للإنسان يا أخوانا أن يستر نفسه ويستر دينه حتى يكون صورة طيبة للناس فيتأسوا به حتى ولو شكليا وظاهرا. فينبغي يعني أن تظهر للناس المحاسن حتى ولو على سبيل التجمل. وكما قلنا يعني هناك شيء مهم جدا وهو أن هناك رياء وشرك، رياء وشرك، وكلاهما في هلكة للشخص، لأن هذا إذا كان الذنب مبعثه القلب، مبعثه القلب والتفريط في حق الله عز وجل وأن يهون نظر الله عليك نسأل الله السلامة، فمن ترك العمل من أجل الناس فهو رياء، ومن عمل العمل من أجل الناس فهو شرك، وكلاهما مهلك. فينبغي الإنسان أن يتقن العمل على قدر الاستطاعة وبالاستعانة بالله عز وجل يعطيك الله ما أرد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآيات بدأ يدعو، وكانت الدعوة في أمره في أولها سرا، سرا بمعنى أنه يبلغ الفرد والفردان والثلاثة ويدعو يعني أعيان معينة من يعرفهم وله علاقة به، وهذا الأمر كان في أوله ليس فيه إشكال، وقريش كانت لا تعترض على هذا قط. بدأ يدعو ويدعو إلى أن دعا يعني رفقة طيبة، أول من أسلم من على الإطلاق خديجة رضي الله عنها، فكان أول من آمن بسلم من النساء خديجة، بل أول من آمن به على الإطلاق، فكانت أول من استمع إلى الوحي الإلهي من فم النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزوله من غار حراء، وهذا تشريف لها عظيم رضي الله عنه. وكان أول شيء فرضه الله عز وجل بعد الإقرار بالتوحيد الصلاة، فربما كان يخرج هو وهي يصلي، وربما كان يطوفان بالبيت. طارق بن شداد قال رأيت رجلا أو شابا وضيء ومعه امرأة خلفه انزوي في فترة من الليل وقام فطاف بالبيت. هذا طبعا في أول الدعوة. بعده مباشرة يعني من الشباب، طبعا الباقي على خلاف من الأول، لكن من الشباب كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان هذا بعد إيمان خديجة، لأن كان علي بن أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم أخذه من أبيه ليهون عليه المؤونة تكريما ورد للجميل لما كان ينفق عليه قبل زواجه من خديجة. فكان مراح علي عند خديجة، وكانت تعد كأمه سواء بسواء، وتربى عندها تربية ونشأ نشأة طيبة، وتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وبخديجة تعلق شديد. فكان لما بلغه يعني من الوحي أسلم، وقيل أسلم لتو، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم استأذن أبويك روح شرهم، كان عمره في الوقت هذا قرابة 10 سنوات. فقال أفيك يا رسول الله؟ يعني أستأذنهم فيك؟ لا والله. ويعني أسلم لتوه رضي الله عنه. فكان طبعا في هذه الفترة مثلا كان يخرج ومعه خديجة وعلي، يخرجان إلى مكان بعيد حتى لا تراهم قريش، وكان يصلوا جميعا صلاة ورأهم بعض الناس، حتى بأن أبا طالب كان معه ضيف فسار، فكان في الوادي النبي صلى الله عليه وسلم واقف وخديجة وعلي يصلوا، فقال من هؤلاء؟ قال هذا ابن أخي وهذا ولدي وهذه زوجته. أيضا من الموالي زيد بن حارثة، وزيد هذا لم يكن عبد، كان من قبيلة وأسر، ولكنه أسر، وكان في القديم من عادة من أسر أن يباع ويشترى يكون رقيق عبد، فكان من الموالي، وكان مولى لخديجة رضي الله عنها، فأهدته لمحمد صلى الله عليه وسلم، قلت له هذا لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان مولا له وكان أحبه جدا. فبلغ الأب أبو زيد والد زيد بأن زيد حي في مكة، فجمع عمه وأسرع من الشام ليشتروه ويأخذوه من محمد صلى الله عليه وسلم. فلما وصل الأب والعم ورأي الولد تعانقا إلى آخره، ثم قال نريدك وسندفع لمحمد القيمة. فرفض زيد بن حارث، رفض تماما، وقال والله لأثر على النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم خيره، قال إما أن تختارني أو تختارهم، فاختار مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في رق وعبد بدلا من أن يرجع إلى أبويه حر. بعدها مباشرة أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وتبنى، فصار زيد ابن من؟ ابن محمد. وكان هذا متعارف عليه عند العرب، أنه ممكن الرجل يتبنى من شاء. فجاء الإسلام وحرم التبني، ادعوهم لآبائهم. ولذلك كثير من الناس ربما لا ينجب، يعني ما عنده الولد فيأتي بولد أي مكان ثم ينسبه لنفسه، هذا لا يجوز، بل هو فعل الجاهلية والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا أعتقه ويتبناه، وبعد التبني نزل تحريم التبني، فيعني تركه حرا وزوجه بزينب بنت جحش حتى يؤصل المسألة، ثم شاء الله عز وجل أن يتزوج بعده النبي صلى الله عليه وسلم امرأته اللي هي زينب، حتى ينتفي موضوع التبني وينسف من جذوره على الإطلاق. بعد زيد إسلام بنات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جميع بنات النبي صلى الله عليه وسلم أسلمنا رضي الله عنهن جميعا، وكنا زينب وأم كلثوم وفاطمة ورقية، زينب وأم كلثوم وفاطمة ورقية، وقد تأثرنا بأبيهم صلى الله عليه وسلم وبالأسوة الحسنة، ثم يعني هجرنا عبادة الأصنام ودخلنا في دين الله وأسلمنا جميعا. فأصبح بيت النبوة كاملا أسرة مؤمنة، النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه وابن عمه وبناته، وأيضا مولاه اللي هو كان زيد بن حارثة رضي الله عنه أيضا. فهو أول بيت ضم المؤمنة الأولى سابقة السبق إلى الإسلام، خديجة رضي الله عنها. أول بيت أقيمت فيه الصلاة، أول بيت اجتمع فيه المؤمنون الثلاثة السابقون الإسلام، خديجة وعلي وزيد بن حارثة. أول بيت تعهد بالنصرة ولم يتقاعس، وقاموا جميعا نصرة لهذا الدين ودعوة إليه وسيرا في الطريق. بيت النبوة طبعا كان نموذج، وطبعا في أول الدعوة يعني لاقى صعاب شديدة جدا، ولكن كما قلنا يسر الله لهم الترابط والتكاتف والقوة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولزوجه، وكذلك لمن معه علي وزيد، فكانوا يعني أسوة لغيرهم في هذا. من الرجال أبو بكر الصديق، وبكر طبعا كان له مكانة عظيمة جدا عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان صديقه ورفيقه، وكان عند قريش قاطبة، فكان تاجرا مشهورا، وكان أثري تاريخي مشهور نساب، حتى أن العرب كانوا يأتون في الموسم يجلسوا ليستمعوا لأبي بكر الصديق وهو يتكلم ويذكر أنساب العرب قاطبة وما هم عليه وتاريخ وأيام العرب إلى آخره، فكان محببا عندهم جدا جدا، فكان إسلامه دفعة قوية لنشر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ويعني نكمل المرة القادمة إن شاء الله، وبعض الأسئلة سريعا كده إن شاء الله. يقول الأخ السائل: هل يجوز استعمال الكحول في الدهانات؟ الكحول عموما لا يجوز استعماله، والكل العلماء قالوا، منهم من قال بنجاسته كالجمهور، ومنهم من قال بعدم النجاسة وهو الراجح، ولكنه حرام استعماله وحمله وأي وسيلة فيه، لأنه طبعا يعتبر خمر، والخمر لعن حاملها ومحمولة إليه. كل هؤلاء الذين يكونوا سببا وواسطة في استعمال هذا السبرتو أو غيره لا يجوز، لا في الدهان ولا في غيره. لي أخ أبوه يعمل في البنك، هل آكل عنده شيء؟ بالنسبة يا أخوانا للمال الحرام أو المخلوط، إثمه على صاحبه لا على من أكل. والدليل أنه سلم أكل عند يهودية شاء، والحديث في الصحيحين، وأخبث مال على ظهر الأرض مال اليهود، فهو حرام عليه، لكن بالنسبة لك ليس شيء. فلو دعيت إلى طعام لأبيك لقريب لك لأخ عندك وماله فيه مشكلة، فلا حرج، لب الدعوة ولا حرج، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليهودية وليس لمسلم. كيف يصل الإنسان إلى مرتبة الرضا بما قسم الله عز وجل؟ هذه مرتبة عالية جدا تحتاج إلى تدرج. يعني الإنسان يعني يعلم أن مراتب الإيمان ستة، منها مرتبة الإيمان بالقدر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشر. فالإيمان بالقدر أن ما وقع لابد أن يقع، وأن ما كان لابد أن سيكون، والله عز وجل قد علم ما كان وما يكون وما سيكون. فلذلك الإيمان بهذا بما قدر الله عز وجل يعطيك شيء من الرضا بقسم الله لك. ولذلك عجبا لأمر المؤمن كله له خير، سواء كان الأمر ضر بالنسبة لك أو كان يعني فتح بالنسبة لك، لأن هذا قسم عليك وقدر لك قبل خلق الخليقة 50,000 سنة. فهنا بقى هذه الدرجة تعطيك الرضا عن ربك تبارك، أن هذا القسم إنما هو من الله عز وجل ليبتليك، فيلزمك الصبر إن كان الإيه يعني الأمر أو المصيبة عظيمة عليك والواقع شديد عليك، فلابد أن تصبر وتتحمل هذا. إذن مرتبة الرضا منبني على مرتبة الإيمان بإيه؟ بالقضاء والقدر، وأن الله قدر هذا الأمر وانتهى الأمر. وذلك إذا أصابك شيء لتقول لو، لو أنني عملت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. هل في أذكار الصباح والمساء أقول كل الأذكار أم أقول بعضها؟ كل ما فتح الله عليك، وليس في ترتيب معين، اذكر الله عز وجل إلى يعني أن يفتح الله عليك ثم انصرف. ما حكم الدين عقد قران ولم يدخل بها ثم جامعها؟ نسأل الله السلامة. هذا يعني كاب جرم عظيم جدا، لأن عقد النكاح ليس معناه بناء، فإن الولي، لأن عقود النكاح كعقود البيوع، فإن السلعة ما زالت في رفقة صاحبها وهي أمانة عنده، فلا يجوز لك أن تتعدى هذه الأمانة بما لم يسمح لك في هذا. فلا يجوز تملك المرأة إلا بعد أن يعطيها الولي ويعطيها له في رحله، فيفعل بها ما شرع الله له أن يفعل. ما حكم تعليق الصور اللي المناظر الطبيعية الشجر والأرواح فيه في البيوت من باب الورع وليس من باب الإباحة، وما لا روح فيه؟ نعم، بالنسبة لتعليق المناظر والأشياء لا حرج، يعني لو إنسان جاب مثلا أشجار أشياء تروح النفس لا حرج في هذا، ولكن يعني طبعا الأولى والأفضل أن الإنسان يحاول يعني يكون عنده شيء من الزهاد، بقدر ما تزهد بقدر ما يكون شوقك إلى ما عند الجمال. زي كما ذكرنا اليوم الفجر، قلنا أن من ضمن نهي النفس عن الهوى، أي ما تهوى، ونهى النفس عن الهوى، ما تهوى، تلاقي نفسك أنت حاجات كثيرة بتحبها وبتشتهيها، ماشي في السوق مثلا ونفسك تاكل ليت برتقان حلو، عاوز تاكل برتقان، موز، الموز كده شكله ما شاء الله، التفاح لونه كده احمر، تلاقي مش عارف ايه الفراوله بتاع، وبدات بقى تربي نفسك، ده مش حرام، لو كلت 10 كيلو تفاح وما ضركش مش حرام، بس ممكن يجي لك مغص وألم وشديد، مش مشكلة. فالإنسان بقى لو درب نفسه ومر نفسه على مخالفة هواه، ما تشتهي النفس، تخاطب نفسك كل آية نفسه، كلما اشتهيت شيئا طلبتي لا لو أدبنك. فأدب النفس هذا أدب عظيم جدا، لأن النفس إخوانا طاغوت طغيان، يعني عظيم جرمة، ممكن توقعك في الموبقات والعياذ بالله، تجرك بقى من المباحات إلى المكروهات وربما إلى الحرام، وكثير ممن يفعلون الحرام بسبب ضغط النفس. اسألوا ليه؟ يعني ليه أنت بتنظر للنساء؟ ليه تنظر للحرام؟ ليه تسمع مثلا الأغاني؟ ليه لماذا؟ النفس دايما تجنح بالعبد إلى المخالفات. لكن لو أنه استطاع أن يأطر هذه النفس ويضعها في يده، يطعمها متى شاء ويمنحها متى شاء النجاح. أعرف أحد الإخوة يعني هو ممنوع من أكل الهريسة مثلا، ممكن يستخبى تحت السلم ويأكل هريسة. طبعا إشمعنى تحت السلم؟ لأن نفسه طبعا معاه هناك إيه اللي هديله بالعصاية، فلابد الإنسان بيغلب نفسه بقى، يكون مثلا حتى ولو هي الهريسة يأكلها وكده، ونفسه طواقة ليه ممكن أمنع نفسي منها، مش مشكلة، من باب التربية لا من باب الإيه التحريم. وزي كان بعض السلف يمر كده على الفواكه والحاجات الجميلة لها إيه، السلام عليكم موعدنا الجنة إن شاء الله، يمر على اللحمة كده لو كيلو وصل مش عارف دلوقتي بكام، ب40 جنيه ولا ما عارفش ولا تلات بكام، المهم لا السلام عليكم موعدنا الجنة إن شاء الله، ولحم طير مما يشتهون، ولحم مما يشتهون، تلاقي نفسك كده إيه يعني تستريح. لكن طول ما أنا ماشي عند الجزار أبص له يا سلام لو ربع كيلو لحمة من دول، لو 100 جرام لحمة، نفسك بتعذب نفسك. فلذلك الإنسان يحاول دايما يا إخوانا إنه يأطر النفس على الشيء الحلال 100% ويمنع نفسه فيه. عمر بن الخطاب رأى ولدا له مع كيس، فقال ما هذا يا بني؟ قال قرمنا لحمة، اشترينا لحم فاشتريت، واللحم عنده كانت سهلة. فقال أي بني كلما قرمت نفسك شيئا طلبته. أنت المفروض بتحاول إيه يكون في تربية في تهذيب لنفسك حتى تستطيع أنك أنت إيه تضع هذه النفس موضع الأمر، افعلي أو لا تفعلي. ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.